لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في سياق هذه الحلقات التي نأتسي ونقتدي فيها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعلما لسيرته ومدارسة لسنته، علنا نحظى بهذا الشرف العظيم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في هذه الحلقة سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهذه القضية نحتاجها كثيرا، لأن الناس وجد عندهم، عند كثير منهم، التنافس في أمور الحياة الدنيا، في مطاعمها ومشاربها، في أثاثها ولباسها وغير ذلك من متاعها. ولما كان هذا التنافس يؤذن بخطر وشر على كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنافسوا في الدنيا فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وحتى ندرك العيش الذي كان عليه سيدنا ونبينا وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه بعض الإطلالات التي توضح ذلك، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر على بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وإنما كان طعامهم التمر والماء. تأملوا أيها الإخوة، شهر وشهران، وفي رواية أخرى: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، تعني أكثر من شهرين، لا يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار. وهذا لأنه لا يوجد شيء لديهم يطبخ ويطهى، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن صبره على قلة العيش، لأن بعض الناس قد يتطلب الكمالات ويطلب ما هو أكثر من حاجته، لكن مع ذلك حينما نتأمل في سيرة هذا النبي الكريم تقول: شهران لا يوقد في أي من بيوته التسعة شيء من نار. ولذلك لما سئلت عليها رضوان الله: كيف كان طعامكم يا خالة، المخاطب عائشة رضي الله عنها، قالت: كان التمر والماء. ولو أردنا أن نتأمل اليوم، لا أقول في أحوال بيوت الأغنياء ولا من عندهم الكفاية، ولكن في بيوت الفقراء، فيبعد في الغالب أن تمر مثل هذه المدة لم يطبخوا ولم يوقدوا نارا، وذلك لأنه ولله الحمد الحال متوافرة لدى أكثر الناس، ومن وجد قلة فإنه يجد من وراء ذلك شيئا لا بد أن يقتات معه من خلال ما يهيئه الله عبر المحسنين والمحسنات. والذي أريد أن أشير إليه هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه عيشته الزهد والتقلل من الدنيا. وفي إحدى المرات دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ يسأل عن الطعام. قالوا: ما عندنا من شيء إلا الخل. قال: أتوا به، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. وهذا يعطينا ملمحا آخر من منهجية النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نأتسي فيها به عليه الصلاة والسلام. هذا الملمح هو أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطلب مفقودا ويرضى بالموجود، ولا يطلب الاستكثار والمزيد في هذا الأمر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرضى بما وجد. نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. وبعض الناس للأسف الشديد تجده إذا لم يجد الطعام أو حتى وجده فإنه يعيبه، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما يجب من الشكر، وخلاف الأدب أيضا مع أهل البيت، لأن المقتضى في هذا الأمر هو أن يكون الإنسان محافظا على النعمة شاكرا لها عند وجودها. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الأدب النبوي الذي يحترم فيه هذه النعمة ويشكر الله جل وعلا عليها، فمع أنها قد تكون قليلة يسيرة كما في هذه القصة لما قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: ما عندنا إلا الخل. قال: أتوا به، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. ولذلك تجد بعض الناس ربما في بعض الأحيان الزوجة تكون قد طبخت شيئا يسيرا أو قليلا، أو ربما زادت ملحا أو انقصته أو غير ذلك من الأشياء التي هي معروفة، ولكنها أقول يعني جاءت على خلاف مزاج صاحب البيت. فمن الخطأ أن يشنع، ومن الخطأ أن يعيب الطعام، وأن يعيب صاحبة الطعام، وأن يعيب طهيها. فكان الأدب في هذا أن يقول: جزاكم الله خيرا، وأن يحمد الله جل وعلا على ما من وأنعم. ثم أيضا يعني أن القضية لم تتوقف عند هذا الطعام الذي يقدم، يعني لنقل على أسوأ الاحتمالات أنه لم يطبخ شيء. من فضل الله تعالى أن اليوم الأطعمة متوافرة والمطاعم من أكثر ما تكون، فإذا قصرت في هذا اليوم أو في هذه الحال فبالإمكان أن يتوجه الإنسان إلى أحد المطاعم، ويكون هذا اليوم يوم راحة لهذه الزوجة التي ما فتئت تقدم كل يوم الطعام والشراب صباح مساء وفي غضون ساعات النهار والليل. والمقصود أن هذا خلق نبوي رفيع ينبغي أن نقتدي فيه به عليه الصلاة والسلام، هو ألا نتكلف مفقودا ولا نستقل موجودا، بل إن الإنسان إذا وجد ما وجد من هذا الطعام فالحمد لله، إذا فقده فلا ينبغي له يتسخط ولا أن يعيب ولا أن يستقل الجهد الذي قدم، وإنما يكون هذا أيها الإخوة والأخوات حين كفران النعمة، حينما تكفر ولا تشكر، فإن الله جل وعلا يبدل حال هؤلاء من حال إلى آخر. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن كانوا على النعمة وكانوا شاكرين فبدلوا الشكر بالكفران، فإن الله يزيل عنهم هذه النعمة ويحولها عنهم، لأن الله جل وعلا إذا أعطى فشكر، ضاعف وأنعم، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد أيها الإخوة والأخوات، فهذا وقت توقف لفاصل قصير نذهب إياكم إليه ثم نتابع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا من جديد أيها الإخوة والأخوات. لازلت وإياكم في سياق الحديث عن عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما نتأمل في الخطوط العريضة أو المشهد العام لطبيعة عيش النبي صلى الله عليه وسلم، نجده قائما على الزهد، التواضع، عدم التكلف، حمد الله وشكره والرضا بما أنعم وهيأ ورزق، أيضا الحرص على إدامة الشكر لله جل وعلا واستحضار هذه النعمة. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا المنهج أيها الإخوة، وهو شكر الله على النعمة، الحقيقة أننا مقصرون، أننا مقصرون في هذا الأمر تقصيرا عظيما. فالشكر به استقرار النعم ودوامها، وكفر النعم سبب لتحولها وزوالها. ولذلك المشاهد في أحوال الصالحين أنهم يحافظون على الشكر، شكر النعم وحمد الله جل وعلا عليها، ويديمون ذلك. وفي هذا السياق أذكر من حال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه كان إذا أخذ الإناء للشرب كان يكرر الحمد في كل جرعة، فإذا ابتدأ الشرب قال بسم الله، ثم يشرب فإذا أزاحه قال الحمد لله، ثم يقربه إلى فمه ويشرب فإذا أزاحه قال الحمد لله، ثم إذا شرب الثالثة وأزاحه قال الحمد لله. وهو رحمه الله يأخذ بظاهر هذا الحديث، وهو إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، بمعنى أنه في كل جرعة أنه يحمد، وهذا لا شك أنه أكثر أجرا وأعظم لله امتنانا وشكرا، لأن الإنسان يكرر الشكر والحمد لله جل وعلا. وإن اكتفى الإنسان بأنه إذا شرب وكرر، نحن نعلم أن من السنة الإنسان في حال الشرب أن يكون على 3 مرات، ثم ابتدأ بالبسملة وشرب 3 مرات 3 جرعات، ثم في الأخير قال الحمد لله كفى وحصل المقصود بهذا. لكن لا شك أنه أبلغ وأكمل وأعظم في الأجر والثواب لو أنه حمد على كل جرعة، وهو يستحضر الإنسان بهذا نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، لو سألتم المتخصصين في الطب أو في الغذاء في مسألة العملية الميكانيكية أو الديناميكية لقضية دخول الماء إلى الجوف، نحن نظن أن المسألة سهلة، أن الإنسان يقرب هذا الإناء أو هذا الكأس إلى فمه ثم يجرع الجرعة ويشربها، والحقيقة أن هنالك عملية ديناميكية تتم تلقائيا، وتتشارك فيها عدة أعضاء تقوم بوظيفة استقرار الماء ومروره من الحلق والبلعوم إلى جوف الإنسان. ولو أريد أن أخوض في هذا، لكن المقصود أن الإنسان لا يستحضر عظيم هذه النعمة، توفر الماء أو الطعام، ثم قضية المرور، مرور هذا الطعام وما هيأ الله له من وظائف تقوم بها الأعضاء في هذا الموضع حتى يستقر في جوفه. ولذا المريض بفقد وظائف هذه الأعضاء يجد صعوبة بالغة في البلع وفي استمراء الطعام وإبلاغه إلى جوفه. أيما كان الأمر، نعود إلى أصل حديثنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه عيش التواضع والكفاف في الطعام والشراب وفي اللباس وفي الأثاث. لأنه أيضا يوجد بعض الناس اليوم يوجد عندهم من التفاخر في مسألة الأثاث، ما يحمل بعضهم في بعض الأحيان إلى أن يتحملوا الدين الكبير في سبيل توفير أثاث فوق حاجتهم. قد يكفيهم أثاث من نوع معين هو على مقدرتهم، لكن مع ذلك بسبيل المنافسة والمظاهر ربما حملهم هذا على الاستدانة لأجل توفير هذا الأثاث. كان أثاث النبي صلى الله عليه وسلم متواضعة. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجرة التي كانت بالمسجد، فرأى أنه عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا على حصير قد أثر في عاتقه أو في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. أثر سيور هذا الحصير أثرت في جنبه عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أثاث آخر إلا قربة معلقة على الجدار وقد يبست من قلة ما فيها من الماء. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: يا رسول الله، هذه حالك وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم. هذا لا يعني أيها الإخوة أن الإنسان يميل إلى أن يضيق على نفسه ويعيش من معه، أن يضيق على نفسه وأن يجعل من معه يعيشون حياة شظف وقصور، لكن المعنى هو أن يستحضر الإنسان أنه لا يصلح التوسع والتكلف في أمور الحياة من أثاث وطعام وشراب، وإنما ما توافر من ذلك من غير تكلف أخذه وحمد الله جل وعلا، وما لم يستطعه فإنه يصبر، وله أسوة بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الذي هذا كان جانب من عيشه، صبر على ما كان من قلة، وهو الذي لو شاء لدعا الله تعالى فأجرى معه الجبال ذهبا، لكنه اختار أن يعيش نبيا عبدا وليس نبيا ملكا كما خيره جبرائيل بأمر الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لحسن الاقتداء بسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة